إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. والصفوف جمع صف، والمراد هنا الصفوف في صلاة الجماعة، وهي من كمال صلاة الجماعة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذه الأمة تصف في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها الترغيب في تسوية الصفوف والتراص فيها مع بيان فضل ميامنها مع الترغيب في الصف الأول. فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي رواية: كان يصلي على الصف المقدم ثلاثة وعلى الثاني واحدة. وفي لفظ للنسائي كابن حبان الذي مرت روايته، إلا أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. والحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين وبعدهما فاء، هي غنم سود صغار حجازية بلا أذناب ولا آذان. سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. رواه أحمد بإسناد جيد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أخرجه الشيخان. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما نحو رواية أبي داود. والخلل بفتح الخاء المعجمة واللام أيضا هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص. والرص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: رصوا صفوفكم، هو من رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض. ومنه قوله تعالى: كأنهم بنيان مرصوص، والمعنى تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وهذا معلق مجزوم به عند البخاري في الصحيح، وهو موصول غلق تعليقه عند أبي داود وغيره بسند صحيح. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب أخيه، وأن يلزق كعبه هو العظم الناتئ البارز في أسفل الرجل، وأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برص الصفوف: رصوا صفوفكم، وأمر بالمقاربة بينها، فلا يكون بين الصف الأول والصف الذي يليه مسافة كبيرة وواسعة، وإنما من السنة أن يقارب بين الصفوف. وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود وعند النسائي وابن خزيمة، ولكن عنده آخره. والفرجات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركها للشيطان جمع فرجة، وهي المكان الخالي بين الاثنين. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح لغيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وقد مر: ولينوا بأيدي إخوانكم، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذه الرواية ثابتة أيضا من رواية النعمان بن بشير، وهي موصولة عند أبي داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، وهو حديث صحيح. أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم في الصحيح. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. فدلت الأحاديث على أن الصف الأول أفضل من الذي يليه، وأن الذي يليه أفضل من الذي يليه، وأن يمين الصف الأول أفضل من شماله، وأن شمال الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، وهكذا. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقد وردت الأحاديث في الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وهذه الزيادة صحيحة لغيرها. إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية، فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر بنفسه، فهذه مسؤولية الإمام، يمسح بيده المباركة على المناكب والصدور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحذر من الاختلاف في الوقوف في الصف. وقد رتب على ذلك أمرا عظيما، وهو أنه إذا اختلفت هذه الصفوف اختلفت القلوب، تبعا لذلك: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. وهذا حديث حسن لغيره، رواه البزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني في الأوسط: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية مسلم بن خالد الزنجي، ولكن تابعه وكيع. وقد تقدم عند ابن ماجه دون قوله: وبنى له بيتا في الجنة. من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. وهذا الحديث قال العلامة الألباني رحمه الله: صحيح لغيره. ورواه الأصبهاني بالزيادة أيضا من حديث أبي هريرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود في حديث، وهذا صحيح لغيره. وقد رهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تأخر الرجال إلى أواخر الصفوف وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن، ورهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اعوجاج الصفوف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الحديث دلالة على أن الرجل ينبغي له أن يجتهد في التقدم إلى مواطن الفضل، وأن يحرص عليها، وأن يكون مسارعا في الخيرات. وفي الحديث ترهيب من أن الإنسان إذا تأخر عن مواطن الفضل ولم يسارع إلى الخيرات أخره الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. على الإنسان أن يجتهد في أن تكون همته عالية، وأن يحرص على تحصيل الخيرات، وعلى أن يكون سابقا في مواطن الفضل، وألا يتأخر فيؤخره الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان، إلا أنهما قال: حتى يخلفهم الله. والحديث صحيح لغيره. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم فضيلة تسوية الصفوف في الصلاة يمسح بيديه المباركتين على مناكب أصحابه رضي الله عنهم في الصلاة، أي عند قيامهم للصلاة، من أجل أن يسوي الصفوف صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأمر بأن يليه أولو العقول وأصحاب الفقه: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أخرجه أصحاب السنن ومالك والشيخان. في رواية لهم خلا البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث يأتي فيما أدرجه المصنف رحمه الله في هذا الباب. وفي رواية لأبي داود وابن حبان في صحيحة: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. والقداح جمع قدح، وهو خشب السهم إذا بري قبل أن يجعل فيه النصل والريش. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، ويوعدهم بمخالفة القلوب عند مخالفة الأبدان. وفيه دليل على أن الهدي الظاهر من أهم ما يكون، وأن الناس إذا تركوا ونسوا حظا مما ذكروا به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألقيت بينهم العداوة وألقيت بينهم البغضاء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة ولفظ ابن حبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وفي رواية لابن خزيمة: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم. فتسوية الصفوف في الصلاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها عند القيام إلى الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوليها هذه العناية الفائقة، فعلى المسلمين أن يجتهدوا في تحصيل هذا الأمر الذي بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى به على وجهه، وحذر ونفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مخالفته. وهو وإن كان أمرا ظاهرا يتعلق بالأبدان، إلا أنه يترتب عند المخالفة له أمر عظيم يتعلق بالقلوب والأرواح. وفيه دلالة على أن الناس إذا تركوا نصيبا مما آتاهم الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. وفيه دليل على أننا لا يمكن أن نتآلف وأن نتحاب إلا إذا رجعنا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وحينئذ تتآلف قلوب أبناء الأمة. وأما العداوة والبغضاء فملقاة بسبب نسيان حظ مما ذكرت به الأمة من الوحي المعصوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. موضوع الحديث في بيان حكم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، أي اجعلوها متساوية بحيث لا يتقدم بعضكم على بعض ولا يتأخر عنه. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تبعيضية، أي إن تسوية الصف بعض تمام الصلاة وبعض كمالها وبعض حسنها، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، وهو هنا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدة، ويسدوا خلل الصفوف حتى لا يكون للشياطين من سبيل إلى العبث بصلاتهم. وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالها المصلون عند تسوية الصف، وذلك أن تعديل الصف وتسويته علامة على تمام الصلاة وكمالها، وأن اعوجاج الصف خلل ونقص في الصلاة. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف، أي بإقامتها وتعهدها من الاعوجاج والخلل، وأخبر أن ذلك من مكملاتها ومن تمامها. ففي الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير ويأتي وقد مر. وتقع أيضا على التراص والتقارب في الصف، وعلى إتمام الصفوف الأول فالأول. فتقع التسوية على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، وتقع التسوية على التراص وعلى التقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. من تسوية الصفوف أيضا وصل الصف المنقطع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وله شاهد عن أنس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا الحديث سنده صحيح كما قال العلامة الألباني وغيره، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة. ويؤخذ منه أن ترك التسوية لا يقدح في صحة الصلاة، غير أن في ترك التسوية وعيدا كما جاءت بذلك الأحاديث. والذي استظهره العلماء أن تسوية الصفوف واجب للصلاة، واجب للصلاة، فتركها تعمدا وعدم تعاهدها والإتيان بها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إذا ترك تعمدا جاء الإثم عياذا بالله، ولكنه لا يبطل الصلاة لأنه واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة. فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقدم ولا تأخر، وبين أن تسويتها سبب في كمال الصلاة وتمامها، فيكون ذلك مستحبا على قول بعض أهل العلم، ويكون واجبا للوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بعضهم، فالجمهور على أن ذلك مستحب، ولكن الوجوب أظهر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. في الحديث كراهة اعوجاج الصفوف وأن ذلك نقص في الصلاة، فيه دلالة على فضل صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف لا يمكن أن يتحصل عليه المسلم إلا إذا صلى في جماعة. قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، فقد أخرج مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والحق أن هذه حكمة من الحكم، ووراء ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولو لم يكن فيه إلا الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم لكفى به حكمة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. موضوع الحديث في بيان عقوبة من لم يسو الصفوف. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والنعمان بن بشير هو ابن سعد الأنصاري الخزرجي، قيل هو أول مولود للأنصار
بعد قدوم النبي المختار صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الهجرة. فتولى بعد ذلك لما مد الله تبارك وتعالى في عمره تولى قضاء دمشق، واستعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص، وكان رضي الله عنه جوادا كريما خطيبا شاعرا. قتل في قرية من قرى حمص 65 رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنعمان بن بشير صحابي وابن صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم لتجعلنها مستوية لا يتقدم فيها أحد على أحد. واللام في قوله صلى الله عليه وسلم لتسون هي لام القسم، والتقدير والله لتسون أو ليخالفن الله ليوقعن الخلافة. واللام كاللام الأولى في قوله لتسون، فأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا لنسوين الصفوف، وأقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر الكبير، وهو أن الوجوه وأن القلوب تختلف إذا ما خولف بين الصفوف ولم تستوي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو لا يخالفن الله ليوقعن الخلاف، واللام هي لام القسم، وأو للتقسيم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والمعنى إما أن تكون تسوية الصفوف، وإما أن تكون المخالفة بين الوجوه إذا لم تكن التسوية. بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، بين توجهاتكم، فيكون لكل وجهة وتتفرقوا. وفي رواية أبي داود: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فهذه تفسر تلك: أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لأنه إذا تخالفت الوجوه فكل في طريق، فإذا قد اختلف الناس وصارت لهم وجهات متعددة، وهذا من أسوأ ما يكون أثرا على الأمة. وكل ذلك بسبب نسيان حظ مما ذكرت به الأمة، مما جاءها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. وقد دل على ذلك هذا الحديث، ودل عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا نسيت الأمة حظا مما ذكرت به أغريت بها العداوة والبغضاء، كما فعل بالذين من قبلها. كان يسوي صلى الله عليه وسلم الصفوف، يعني يقوم بتسويتها. وكيفية ذلك كما عند مسلم في الصحيح من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك بنفسه ويحرص عليه وينفر من ضده لعظيم أثره في الأمة. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى، وهي حرف غاية، حتى كأنما، كأن للتشبيه، وما كافة، حتى كأن ما يسوي بها القداح. القداح سهام الخشب حين تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية، ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا فإنه صحف، حتى رأى أن قد عقلنا وفهمنا ما أمرنا به من التسوية. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم، بضم التاء المثنات الفوقية وفتح السين المهملة لتسون، وضم الواو المثقلة وتشديد النون، وهي نون التوكيد الثقيلة، وفي أوله لام القسم لتسون. صفوفكم أو للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما، إما هذا وإما هذا، إما أن تسووا الصفوف وإما أن يخالف الله تبارك وتعالى بين وجوهكم. فينبغي أن يكونوا جميعا في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر وعلمه، فعلم أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد فهموا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فترك هذه التسوية إلى علمهم، غير أنه يلحظهم مع ذلك ومع أنهم قد فهموا يلحظهم صلى الله عليه وسلم لحظ المختبر، فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد، فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت الكلمة جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه. وأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد آن لها أن تفيء وأن تتفكر في السبب الذي أوقعها في الذلة والمهانة بعد أن تبوأ آباؤها أوج العز وحكموا شعوب الأرض برهة من الزمن ليست بقليلة، وما أوقع الأمة فيما وقعت فيه إلا الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أليس قد أمرهم الله بالتوحيد فأشرك بالله منهم من أشرك؟ أليس قد أمرهم الله بالاتحاد فتفرقوا؟ أليس قد أمرهم الله بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلوا؟ أليس قد أمرهم الله بالتحابب فيه جل وعلا فتعادوا؟ أليس قد أمرهم بأن يؤمنوا به ويكفروا بالطاغوت فآمن كثير من الخلق بالطاغوت وكفروا به إلا من رحم الله تبارك وتعالى وعصم؟ أليس قد أمرهم بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما وإلى حكمهما عند التنازع فأعرضوا عنهما وحكموا قوانين أعداء الله ورسوله ورجعوا إليها عند التنازع إلا القليل منهم؟ أليس قد أمرهم بحجاب النساء فأخرجوا النساء باديات إلى الأسواق، باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ، أخرجوهن ناشرات الشعور وأشركوهن في مجالسهم ومحافلهم بل وفي جميع ميادين أعمالهم؟ أليس قد أمر الله تبارك وتعالى الأمة بأن تتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم وتتبعه في أعمالها وأخلاقها وأزيائها فأعرضت إلا من رحم الله عن سنته وزيه وتأسد بالغربيين والأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وعاداتهم وأزيائهم بل في أعيادهم، حتى صار في الأمة من يرى التأسي بذلك والتزيي بزي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجعية، وصار يرى التأسي بالكفار والتزيي بزيهم تقدما ورفعة. ليس هذا هو الغالب على كثير من المسلمين إلا من رحم الله؟ على الأمة أن ترجع إلى ربها وأن تحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن فعلت لأرجعن الله تبارك وتعالى إليها العز والنصر والتمكين الذي منحه الله آباءها من قبل، فإنه قد وعد الغلب لأوليائه فقال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. أفترى أن جنده من يرى الدين رجعية وأنه هو الذي أخر أهله عن موكب الحضارة الحديثة؟ أو ترى أن جنده من يبيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها من الوسائل المرئية وهي تنشر أمامه فضائع العالم المنحرف المنحط في هوة التباب والخسار؟ أو ترى من جنده من يبيت عاكفا على أغاني الفاجرات وعلى قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب؟ أو ترى من جنده من يحب الدعارة ويستبيح الفروج المحرمة؟ أو ترى من جنده من يشرب المسكرات؟ إن المسلم ينبغي عليه أن ينظر أن يتفكر كيف تنصر أمة هذا الداء العضال كله فيها، بل ومعظمه في جيلها الذي أعدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام. إن عظم المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى على الذين تمكنوا أن يجتهدوا في نفي هذه الأمور التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها، وأن يتداركوا الخرق قبل اتساعه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصي الجميع إلى الصراط المستقيم. في الحديث سنية التعليم بالفعل، وفيه سنية تعديل الصفوف، وفيه أن ذلك من وظيفة الإمام ومن مسؤوليته، وفيه دليل أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للعقوبة. لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فيه دليل على أن عقوبة هذا الذنب هي الاختلاف في الاتجاهات والاختلاف في المقاصد والاختلاف في المناهج، وينشأ عن ذلك اختلاف الكلمة والتعادي بين المسلمين. وهذا فيه وعيد شديد لمن لا يقيمون الصفوف في الصلاة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى ليخالفن الله بين وجوه الذين عوجت صفوفهم فلم يعدلوها، وذلك حينما يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم في الصف، فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ويقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء، وتختلف القلوب ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والفرقة، ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده حتى ظن صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا، وإذا بواحد منهم قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد، ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد، فيصرف إلى استحباب تعديلها والكراهة الشديدة لاعوجاجها، كما في الحديث الذي مر إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولكن الحق الذي ينبغي أن يصار إليه على حسب ما حقق ذلك المحققون وقد جمعوا بين الأحاديث ونظروا فيها، أن تسوية الصفوف من الواجبات للصلاة وليست من المستحبات في الصلاة، وإنما هي من الواجبات للصلاة، فيأثم القوم إذا لم يسووا صفوفهم. وقد رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم التسوية ما رتب من الوعيد الشديد بمخالفة الوجوه وبمخالفة القلوب. في الحديث شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، كان يتولى ذلك بيده الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمسح على المناكب ويسوي الصفوف بيده من ناحية إلى ناحية، فهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام ومن مسؤوليته. في الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم، وفيه دلالة على عظم قدر الهدي الظاهر في دين الله تبارك وتعالى، وأنه ليس كما ينظر إليه كثير من المسلمين على أنه أمر مستحب يأتي به من يأتي ويتركه من يتركه ولا إثم عليه، بل إن الهدي الظاهر فيه هذا الثواب العظيم، وعند مخالفته يتأتى هذا الوعيد الشديد. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون عاملا مع إخوانه من المسلمين من أجل إقامة دين الله رب العالمين والإتيان بالعبادة على وجهها، فإن رجلا واحدا ينتصل من الصف يتقدم أو يتأخر عن الصف، يحكم بفعله هذا على الصف كله بأنه صف معوج، لا يقال فلان معوج، مع أن الذي عوج في الصف إنما هو رجل واحد. فإذا كان الإنسان قد أخذ الهدي الظاهر وكان بين إخوانه من أهل السنة، فليتق الله تبارك وتعالى في مسلكه، وليتق الله تبارك وتعالى في مأكله ومشربه، وليتق الله تبارك وتعالى في لفظه وفي سلوكه وحركة حياته، حتى لا يكون صادا عن دين الله تبارك وتعالى. فإن الناس تحكم على المجموع بسلوك فرد، وإن كان هذا من الظلم لأنه تعميم لا ينبغي أن يصار إليه، ولكن يشهد له في الشرع ما كان في هذا الحديث، حتى إذا وجد رجلا قد بدا صدره في الصف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، مع أن الذي خالف هو رجل واحد في الصف، وإن كان الصف قد امتد ما امتد في اتجاه القبلة، ولكن يحكم على الصف كله بأنه صف معوج إذا معوج واحد فقط في الصف. فأهل السنة في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليهم أن يراعوا النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، وينبغي عليهم أن لا يكونوا صادين عن سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الناس يحكمون على مجموع إخوانهم بسلوك فرد منهم، مع أن العصمة لله تبارك وتعالى وحده في هذا الأمر يجعله عند من يشاء من عباده، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تقع الأخطاء، ولكن ينبغي على أهل السنة أن يراعوا هذا الأمر، وأن يلتفتوا إلى أمثال هذه النصوص التي تدل على هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الناس يحكمون على المجموع بسلوك فرد واحد وبشذوذه، وكثير منهم من أهل الظلم، فإذا وجدوا واحدا قد انتصل عن المجموع بسلوكه بلفظه بإساءته في التعامل بالدرهم والدينار، حكموا على أهل السنة جميعهم بأنهم على مثل هذا المنوال، والله المستعان. في الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتضي ذلك أن يحذر المسلم منه. فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة وما هو في مصلحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه لا بجدته كما في الحديث قبله. في هذه الرواية عند مسلم صلى بأنس وبأمه، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة يعني أمه خلفنا. واليتيم الذي ذكره أنس رضي الله عنه هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. موضوع الحديث في بيان موقف المرأة مع الرجال في الصلاة، فقد جعلها صفا وحدها، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. ولمسلم أنه صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. مليكة بضم الميم وفتح اللام، وقيل بفتح الميم واللام، والأول أشهر مليكة، وهي جدة أنس بن مالك لأمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا، أي إلى فراش من الحصير، هو شجر معروف له سعف كسعف النخيل تعمل منه الفرش، قد اسود من طول ما لبس بالسين المهملة، وقد تصحف في بعض الطبعات بالثاء المثلثة الفوقية المعجمة، وهذا خطأ فاحش، قد اسود من طول ما لبس لا من طول ما لبث أي من طول ما بقي، بل من طول ما لبس. علاه الدرن والسواد من طول افتراشه بالسين، من طول افتراشه، لأن الافتراش يسمى لبسا بالسين، لأن الافتراش يسمى لبسا، ومن ذلك قوله تعالى هن لباس لكم، قد اسود من طول ما لبس وعلاه الدرن والوسخ فنضحه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي عليه. والنضح الرش، وقد يراد به الغسل. قال: فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز يعني جدته من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة، بعثه الله تبارك وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر والملوك في ممالكهم الواسعة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار، ها هو يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم في اجتماعاته وإن لبت دعوة للطعام لم يكن حاشاه بالغافل عن القيام بحق ربه تبارك وتعالى في العبودية له والدعوة إليه بالقول وبالفعل على السواء، بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجدا، كما صنع في هذا الحديث وفي حديث عتبان. وكان قد قصد النبي صلى الله عليه وسلم لما رابه بصره، وكان لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد قومه إذا فاض السيل، وكان رجلا قد أصاب بصره ما أصابه رضي الله عنه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره من أجل أن يصلي في موضع في بيته ليتخذه مسجدا، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وغدا هو وأبو بكر إلى بيت عتبان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع اختاره عتبان من بيته، وحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام، يعني دعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام يعدونه، فبقي هنالك حتى طعم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الذي رواه أنس يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذ المساجد في البيوت، وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته، لأن موقف النساء متأخر عن موقف الرجال، فصف أنسا والغلام صفا وجعل العجوز وراءهم وحدها. فيؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التواضع والخلق الحسن، وفيه استحباب دعوة أولي الفضل من الناس، فقد دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته. يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش لبس، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، فالافتراش لبس، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث في يمين. أفاد ذلك الإمام ابن دقيق رحمه الله تعالى. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يؤخذ من ذلك أن الافتراش لبس، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث في يمينه. يؤخذ من الحديث أن موقف الاثنين وراء الإمام. قال النووي هو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود رضي الله عنه، وذهب إلى ذلك صاحب ابن مسعود، قالوا يكونون هم والإمام صفا واحدا ويقف بينهما، يقف مع الاثنين بينهما، يذهب إلى هذا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. حكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق أنه إذا صلى الإمام وصلى معه اثنان يقف واحد عن يمينه واحد عن شماله يقف بينهما، ومذهب العلماء كافة كما في هذا الحديث، فقد قال أنس رضي الله عنه: وصففت أنا واليتيم وراءه. في الحديث أن للصبي موقفا من الصف، وفيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف، واختلفوا في صلاة المرأة إذا وقفت إلى جنب الرجل، فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه. في الحديث أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة، حصير قد اسود قام فنضحه بالماء، حمل قوله فنضحته على إرادة التليين، واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته، حمل على إرادة التليين يعني ليكون أرفق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته عليه. في الحديث جواز الجماعة في صلاة النافلة، لا على أن يصير ذلك عادة، ولكن يجوز ذلك على هذا النحو إذا ما كان اتفاقا بقدر الله تبارك وتعالى، لا على اتفاق بين الناس كما يفعل كثير من الحزبيين، تواعدون على صيام يوم بعينه جماعة ثم يقيمون الليل في ليلة يحددونها جماعة، ثم يأخذون في الفساد في الأرض وفي نشر ما هم عليه من البدع. ولكن كما ترى، وكذلك لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قد يأتي بعض الأصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فيصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ألا يتم التوافق على ذلك وألا يجعل عادة. في الحديث كما سمعت أن ملائكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وقد جبل ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق، ومن عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم تواضعه، فكان على جلالة قدره وعلو مكانه وسمو مرتبته يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، يريد بذلك المقاصد الجليلة والأهداف السامية من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى بيت ملائكة وأكل من طعامها رضي الله عنها، ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد أنس إلى حصير قديم اسود من طول ما فرش فغسله، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به، وصف أنس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز صاحبة الدعوة من وراء أنس واليتيم تصلي بصلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم، وقد من الله تبارك وتعالى على أهل السنة فكانوا أسعد الناس باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاده وفي عبادته وفي دعوته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنسا وصف صاحبه باليتيم، والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته في الفرض. وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، لأن أحكام الفرض والنفل واحدة إلا ما خص بذلك ما يخص منهما، ومن خص إحدى الصلاتين من فرض أو نفل بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص هاهنا، فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب وهو حنبلي أيضا في القواعد. فتصح مصافة الصبي أن يكون الصبيان صفا حتى في صلاة الجماعة كما مر في الحديث. صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ ولا يتم بعد احتلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام، وأن موقف المرأة يكون خلف الرجال. وفيه صحة موقف المرأة صفا واحدة ما دامت واحدة، فحينئذ لا ينسرح عليها الحكم أنه لا صلاة لفذ خلف الصف، فإذا كانت واحدة فإنها تصلي وحدها خلف الصف ما دامت واحدة، فإن كنا أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. في الحديث جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها اجتماع إذا لم تتخذ عادة مستمرة. وفي جواز الصلاة لقصد التعليم بها أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا على المنبر من أجل أن يروه وأن يتعلموا صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه، وفيه استحباب إجابة دعوة الداعي لا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر لخواطرهم وتطمين لقلوبهم. ما لم تكن وليمة عرس فعند ذلك تجب إجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من تصحيح النية وملاحظة الأحوال في تلك المناسبات، وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا وجد شيئا من ذلك انصرف ولم يدخل، فلا يغشى مكانا فيه منكر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خاصة إذا كان ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويسمع لكلامهم فيأمر وينهى. فإذا غشي تلك المجامع وشهد تلك المناسبات نهى عن المنكر إذا وجد، فإذا أزيل فذلك، وإلا فإنه ينبغي أن يزول عنه، لأن يكون بين ظهراني القوم هم يأتون بالمنكرات كما غلب على أهل هذا الزمان. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موضوع الحديث في بيان موقف الواحد من الإمام. قال: بت عند خالتي ميمونة. بت أي نمت ليلا عند خالتي ميمونة، هي بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، من للتبعيض أو للبيان، يصلي من الليل للتبعيض أو للبيان. فقمت أي وقفت للصلاة معه عن يساره، فأخذ برأسي أي فأمسك به فأقامني عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطلع بنفسه على تهجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، قام ابن عباس ليصلي بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأموما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحوله، لأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا. فإذا كان الواحد مصليا وراء إمامه فإنه يكون عن يمينه، ويكونان من غير ما تأخر من المأموم عن الإمام كما في صحيح البخاري، بل يكونان صفا واحدا بالمحاذاة، لا يتأخر المأموم عن الإمام كما هي عادة كثير من الناس. فإذا كان واحدا يكونان صفا، يكونان متساويين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، وفي رواية في الصحيح فأخذ بأذني، فحولني صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره حتى أقامه عن يمينه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب النمير. ولهذا انتدب ابن عباس رضي الله عنهما ليبيت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخبرهم به. كأنما اختير ابن عباس رضي الله عنهما لذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكون خالته عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولصغر سنه وذكائه ونباهته التي تمكنه من حفظ ما يراه وتمكنه من نقله للأمة بعد. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن ابن عباس تخول بمبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة ميمونة خالته، لا شك أنه تخول فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون خالته حائضا أو ما أشبه والله أعلم، وإلا فإنه ليس له أن يذهب ليبيت عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند خالته ميمونة في ليلتها. فلا شك أنه تحرى ألا يترتب على حضوره ما يكون فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن تكون خالته حائضا رضي الله عنها أو ما أشبه. في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ثم اختلفوا في صلاته إن وقف على يسار الإمام، فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، فإذا وقف عن يسار الإمام فصلاته فاسدة. وأما مالك والشافعي وأصحاب الرأي فقد ذهبوا إلى أن هذه مخالفة للسنة والصلاة صحيحة، وهذا هو الأظهر، لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأما الحنابلة فقالوا إذا وقف عن يسار الإمام، إذا وقف الواحد في صلاة الجماعة إذا وقف على يسار الإمام فالصلاة فاسدة، والأظهر أن الصلاة صحيحة ولكن هذه مخالفة للسنة. في الحديث جواز الجماعة في صلاة الليل، فإنما صلى ابن عباس رضي الله عنهما وراء النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. في هذا الحديث دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حوله من وراء ظهره آخذا بأذنه، وفي هذا الحديث فأخذ برأسي ولا تنافية، فالأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى مزيد بيان، فأخذ بأذنه فحوله من وراء ظهره، فحركة ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتحوله من اليسار إلى اليمين لم تؤثر في صلاته، وكذلك حركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ برأسه من أجل أن يحوله عن اليسار إلى اليمين، فالعمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها. في الحديث دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل كما مر إن ابن عباس رضي الله عنهما تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن تكون خالته حائضا أو ما أشبه والله تعالى أعلى وأعلم. المشهور من مذهب الإمام أحمد كما مر فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام، وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين بهذا الحديث، وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام، لأنه لو كان الوقوف عن يسار الإمام مع القدرة على الوقوف على يمينه أو مع خلو يمينه لو كان ذلك مفسدا للصلاة ما حول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس معتبرا ما مضى من صلاته عن يساره على غير فساد، فإنه لم يعتبر ما مر من وقوفه عن يساره صلى الله عليه وسلم، لم يعتبره فاسدا، ولو كان فاسدا ما كان ذلك كذلك، وإنما اعتبره واقعا على حقه وأن الصلاة صحيحة، ثم حوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليسار إلى اليمين. وعليه فموقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ويصح وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس، فتصح مع مخالفة السنة، فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه. المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف، كما في بعض ألفاظ الحديث في البخاري أنه حوله من وراء ظهره، فأتى به من وراء ظهره وحولا إياه عن اليسار إلى اليمين. العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها، صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ، ومشروعية صلاة الليل واستحبابها، واجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه. وفي هذا ما ذكره هو أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بعض الصحابة فقال له: هيا نطلب علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له هذا الصحابي رضي الله عنه: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ يعني مع توفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوافرهم، فنظر إلى الحالة الحاضرة فقال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فالناس لا يحتاجون إلى مثلك، فأنت تطلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب علمه، يعني تسمع من الصحابة يسألهم ويسمع منهم ويغشى مجالسهم من أجل أن يتعلم ما فاته من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن علمه. فابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، فقال: تركته، يعني لم يؤثر فيه كلام هذا الصحابي، وذهب هو يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال: وامتدت بي حياة، فمات من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحتاج الناس إلى علمه، فكان يجلس لتعليم الناس. قال: فمر بي يوما ذلك الصحابي الذي ذهب إليه أولا يطلب منه أن يخرج معا وأن يتعاون في تحصيل علم النبي صلى الله عليه وسلم وفي جمعه من الصحابة، قال: فمر بي يوما ذلك الصحابي وأنا أجلس أفتي الناس، فقال هذا الغلام، لأنه كان أصغر منه سنا، فقال هذا الغلام كان أفقه مني. فالإنسان يجتهد في تحصيل العلم حتى ولو توفر أهله، لأنك لا تدري ما يحدث في غد، ثم لنشر هذا العلم في الأمة ولبثه في جماهير المسلمين، فإنهم أحوج إلى علم الكتاب والسنة الآن من حاجتهم إلى النفس. الأمة تحتاج علم الكتاب والسنة، وقد وثب عليه فبدله وغيره الحزبيون ممن تلبسوا بلبوس أهل السنة وأخذوا يتحلون بحليتها ويأخذون شارتها فلبسوا على الخلق. فالناس اليوم في حاجة إلى علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعلى منهاج النبوة، هم إليه اليوم أحوج منهم، لا أقول إلى الطعام والشراب، وإنما إلى النفس. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله هذا الكلام قديما، قال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، وذلك أن الواحد منهم يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه، بل هو يحتاج إلى العلم أكثر مما يحتاج إلى النفس، لأن الإنسان إذا انقطع نفسه مات جسده، وربما كان قلبه حيا، فحينئذ ينتقل من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار. وأما إذا ما عدم العلم هو أحوج إليه من نفسه، النفس تنقطع به حياة البدن، العلم تنقطع به حياة القلب، ولا شك أن القلب أهم من الجسد، فإذا مات القلب فهو موت الأبد، على الإنسان أن يجتهد في تحصيل علم الكتاب والسنة، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما وهو من صغار الصحابة كان يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل العلم، يبيت عند خالته ميمونة لكي يرى ما يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل مما لا تطلع عليه عين أحد من أصحابه، خلا ما يكون من شأن زوجته رضي الله عنه، فيدخل هذا المدخل من أجل أن يدلنا على هذا الأمر الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه هو من تحويله عن اليسار إلى اليمين، ولولا أنه بات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمنا هذا على هذا النحو الذي أخبرنا به، فكان يجتهد في الطلب مع أنه كان صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان صغيرا في سنه ولكن كان كبيرا في همته وهمه رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. في الحديث أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام، أن كثيرا من الناس يقول لو أنه جاء متأخرا فوجد أحدا يتنفل فاتخذه إماما، هل ينوي هذا الذي صار إماما نية الإمامة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ابن عباس فصلى وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من ابن عباس قبل بأنه سيصلي خلفه، ولكنه انتهز الفرصة فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في صلاة الليل قام فصلى عن يساره، فلا تشترط نية الإمامة في الإمام إذا قام يصلي إذا جاء فدخل معه في الصلاة من دخل مؤتما به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين واهدنا واهد بنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. والصفوف جمع صف، والمراد هنا الصفوف في صلاة الجماعة، وهي من كمال صلاة الجماعة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذه الأمة تصف في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها الترغيب في تسوية الصفوف والتراص فيها مع بيان فضل ميامنها مع الترغيب في الصف الأول. وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر للصف المتقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي رواية: كان يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة.
وفي لفظ للنسائي كابن حبان الذي مرت روايته، إلا أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. والحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة مفتوحتين وبعدهما فاء، هي غنم سود صغار حجازية بلا أذناب ولا آذان. سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. رواه أحمد بإسناد جيد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أخرجه الشيخان. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما نحو رواية أبي داود. والخلل بفتح الخاء المعجمة واللام أيضا هو ما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص. والرص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: رصوا صفوفكم، هو من رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض. ومنه قوله تعالى: كأنهم بنيان مرصوص، والمعنى تضاموا وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، وهذا معلق مجزوم به عند البخاري في الصحيح، وهو موصول غلق تعليقه عند أبي داود وغيره بسند صحيح. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب أخيه، وأن يلزق كعبه هو العظم الناتئ البارز في أسفل الرجل، وأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برص الصفوف: رصوا صفوفكم، وأمر بالمقاربة بينها، فلا يكون بين الصف الأول والصف الذي يليه مسافة كبيرة وواسعة، وإنما من السنة أن يقارب بين الصفوف. وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود وعند النسائي وابن خزيمة، ولكن عنده آخره. والفرجات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركها للشيطان جمع فرجة، وهي المكان الخالي بين الاثنين، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح لغيره من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وقد مر: ولينوا بأيدي إخوانكم، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذه الرواية ثابتة أيضا من رواية النعمان بن بشير، وهي موصولة عند أبي داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح، هو حديث صحيح. أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم في الصحيح. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. فدلت الأحاديث على أن الصف الأول أفضل من الذي يليه، وأن الذي يليه أفضل من الذي يليه، وأن يمين الصف الأول أفضل من شماله، وأن شمال الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، وهكذا. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقد وردت الأحاديث في الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وهذه الزيادة صحيحة لغيرها. إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر بنفسه، فهذه مسؤولية الإمام، يمسح بيده المباركة على المناكب والصدور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحذر من الاختلاف في الوقوف في الصف. وقد رتب على ذلك أمرا عظيما، وهو أنه إذا اختلفت هذه الصفوف اختلفت القلوب، تبعا لذلك لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. وهذا حديث حسن لغيره، رواه البزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني في الأوسط: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية مسلم بن خالد الزنجي، ولكن تابعه وكيع. وقد تقدم عند ابن ماجه دون قوله: وبنى له بيتا في الجنة، من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. وهذا الحديث قال العلامة الألباني رحمه الله: صحيح لغيره. ورواه الأصبهاني بالزيادة أيضا من حديث أبي هريرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. رواه أبو داود في حديث، وهذا صحيح لغيره. وقد رهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تأخر الرجال إلى أواخر الصفوف وتقدم النساء إلى أوائل صفوفهن، ورهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اعوجاج الصفوف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الحديث دلالة على أن الرجل ينبغي له أن يجتهد في التقدم إلى مواطن الفضل، وأن يحرص عليها، وأن يكون مسارعا في الخيرات. وفي الحديث ترهيب من أن الإنسان إذا تأخر عن مواطن الفضل ولم يسارع إلى الخيرات أخره الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. على الإنسان أن يجتهد في أن تكون همته عالية، وأن يحرص على تحصيل الخيرات، وعلى أن يكون سابقا في مواطن الفضل، وألا يتأخر فيؤخره الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان، إلا أنهما قال: حتى يخلفهم الله. والحديث صحيح لغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم فضيلة تسوية الصفوف في الصلاة يمسح بيديه المباركتين على مناكب أصحابه رضي الله عنهم في الصلاة، أي عند قيامهم للصلاة، من أجل أن يسوي الصفوف صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وأمر بأن يليه أولو العقول وأصحاب الفقه، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أخرجه أصحاب السنن ومالك والشيخان. في رواية لهم قال البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث يأتي فيما أدرجه المصنف رحمه الله في هذا الباب. وفي رواية لأبي داود وابن حبان في صحيحه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والقداح جمع قدح، وهو خشب السهم إذا بري قبل أن يجعل فيه النصل والريش. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، ويوعدهم بمخالفة القلوب عند مخالفة الأبدان. وفيه دليل على أن الهدي الظاهر من أهم ما يكون، وأن الناس إذا تركوا ونسوا حظا مما ذكروا به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألقيت بينهم العداوة وألقيت بينهم البغضاء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة ولفظ ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وفي رواية لابن خزيمة لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم. فتسوية الصفوف في الصلاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها عند القيام إلى الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوليها هذه العناية الفائقة، فعلى المسلمين أن يجتهدوا في تحصيل هذا الأمر الذي بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى به على وجهه، وحذر ونفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مخالفته. وهو وإن كان أمرا ظاهرا يتعلق بالأبدان، إلا أنه يترتب عند المخالفة له أمر عظيم يتعلق بالقلوب والأرواح. وفيه دلالة على أن الناس إذا تركوا نصيبا مما آتاهم الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. وفيه دليل على أننا لا يمكن أن نتآلف وأن نتحاب إلا إذا رجعنا إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وحينئذ تتآلف قلوب أبناء الأمة. وأما العداوة والبغضاء فملقاة بسبب نسيان حظ مما ذكرت به الأمة من الوحي المعصوم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. موضوع الحديث في بيان حكم تسوية الصفوف في صلاة الجماعة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، أي اجعلوها متساوية بحيث لا يتقدم بعضكم على بعض ولا يتأخر عنه. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تبعيضية، أي إن تسوية الصف بعض تمام الصلاة وبعض كمالها وبعض حسنها، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، وهو هنا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يسووا صفوفهم بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدة، ويسدوا خلل الصفوف حتى لا يكون للشياطين من سبيل إلى العبث بصلاتهم. وأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض الفوائد التي ينالها المصلون عند تسوية الصف، وذلك أن تعديل الصف وتسويته علامة على تمام الصلاة وكمالها، وأن اعوجاج الصف خلل ونقص في الصلاة، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف، أي بإقامتها وتعهدها من الاعوجاج والخلل، وأخبر أن ذلك من مكملاتها ومن تمامها. ففي الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف، والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير ويأتي وقد مر، وتقع أيضا على التراص والتقارب في الصف وعلى إتمام الصفوف الأول فالأول. فتقع التسوية على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، وتقع التسوية على التراص وعلى التقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. من تسوية الصفوف أيضا وصل الصف المنقطع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وله شاهد عن أنس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا الحديث سنده صحيح كما قال العلامة الألباني وغيره. يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة، ويؤخذ منه أن ترك التسوية لا يقدح في صحة الصلاة، غير أن في ترك التسوية وعيدا كما جاءت بذلك الأحاديث. والذي استظهره العلماء أن تسوية الصفوف واجب للصلاة، فتركها تعمدا وعدم تعاهدها والإتيان بها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إذا ترك تعمدا جاء الإثم عياذا بالله، ولكنه لا يبطل الصلاة لأنه واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة. فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت واحد من غير تقدم ولا تأخر، وبين أن تسويتها سبب في كمال الصلاة وتمامها، فيكون ذلك مستحبا على قول بعض أهل العلم، ويكون واجبا للوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بعضهم. فالجمهور على أن ذلك مستحب، ولكن الوجوب أظهر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. في الحديث كراهة اعوجاج الصفوف وأن ذلك نقص في الصلاة، فيه دلالة على فضل صلاة الجماعة وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف لا يمكن أن يتحصل عليه المسلم إلا إذا صلى في جماعة. قيل إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم، فقد أخرج مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والحق أن هذه حكمة من الحكم، ووراء ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولو لم يكن فيه إلا الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم لكفى به حكمة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. موضوع الحديث في بيان عقوبة من لم يسو الصفوف. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والنعمان بن بشير هو ابن سعد الأنصاري الخزرجي، قيل هو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي المختار صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الهجرة، فتولى بعد ذلك لما مد الله تبارك وتعالى في عمره، تولى قضاء دمشق، واستعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص، وكان رضي الله عنه جوادا كريما خطيبا شاعرا، قتل في قرية من قرى حمص 65 رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنعمان بن بشير صحابي وابن صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، لتجعلنها مستوية لا يتقدم فيها أحد على أحد. واللام في قوله صلى الله عليه وسلم لتسون هي لام القسم، والتقدير والله لتسون، أو ليخالفن الله، ليوقعن الخلافة. واللام كاللام الأولى في قوله لتسون، فأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا لنسوين الصفوف، وأقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر الكبير، وهو أن الوجوه وأن القلوب تختلف إذا ما خولف بين الصفوف ولم تستوي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو لا يخالفن الله ليوقعن الخلاف، واللام هي لام القسم، وأو للتقسيم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والمعنى إما أن تكون تسوية الصفوف، وإما أن تكون المخالفة بين الوجوه إذا لم تكن التسوية. بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، بين توجهاتكم، فيكون لكل وجهة وتتفرقوا. وفي رواية أبي داود: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فهذه تفسر تلك: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لأنه إذا تخالفت الوجوه فكل في طريق، فإذا قد اختلف الناس وصارت لهم وجهات متعددة، وهذا من أسوأ ما يكون أثرا على الأمة، وكل ذلك بسبب نسيان حظ مما ذكرت به الأمة، مما جاءها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي المعصوم. وقد دل على ذلك هذا الحديث، ودل عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا نسيت الأمة حظا مما ذكرت به أغريت بها العداوة والبغضاء كما فعل بالذين من قبلها. كان يسوي صلى الله عليه وسلم الصفوف، يعني يقوم بتسويتها، وكيفية ذلك كما عند مسلم في الصحيح من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك بنفسه ويحرص عليه وينفر من ضده لعظيم أثره في الأمة. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى، وهي حرف غاية، حتى كأنما، كأن للتشبيه، وما كافة، حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح سهام الخشب حين تنحت وتبرى ويبالغ في تسويتها وتعديلها، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية، ومن جعله بالعين ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا فإنه صحف، حتى رأى أن قد عقلنا وفهمنا ما أمرنا به من التسوية. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم، بضم التاء المثنات الفوقية وفتح السين المهملة لتسون، وضم الواو المثقلة وتشديد النون، وهي نون التوكيد الثقيلة، وفي أوله لام القسم لتسون صفوفكم، أو للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما، إما هذا وإما هذا، إما أن تسووا الصفوف وإما أن يخالف الله تبارك وتعالى بين وجوهكم. فينبغي أن يكونوا جميعا في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر وعلمه، فعلم أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف، حتى علم أنهم قد فهموا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فترك هذه التسوية إلى علمهم، غير أنه يلحظهم مع ذلك، ومع أنهم قد فهموا يلحظهم صلى الله عليه وسلم لحظ المختبر. فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم، ألا وهو اختلاف القلوب والمقاصد. فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة، وإذا اختلفت الكلمة جعل بأسهم بينهم، وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه. وأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد آن لها أن تفيء وأن تتفكر في السبب الذي أوقعها في الذلة والمهانة، بعد أن تبوأ آباؤها أوج العز وحكموا شعوب الأرض برهة من الزمن ليست بقليلة. وما أوقع الأمة فيما وقعت فيه إلا الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أليس قد أمرهم الله بالتوحيد فأشرك بالله منهم من أشرك؟ أليس قد أمرهم الله بالاتحاد فتفرقوا؟ أليس قد أمرهم الله بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلوا؟ أليس قد أمرهم الله بالتحابب فيه جل وعلا فتعادوا؟ أليس قد أمرهم بأن يؤمنوا به ويكفروا بالطاغوت فآمن كثير من الخلق بالطاغوت وكفروا به إلا من رحم الله تبارك وتعالى وعصم؟ أليس قد أمرهم بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما وإلى حكمهما عند التنازع فأعرضوا عنهما وحكموا قوانين أعداء الله ورسوله ورجعوا إليها عند التنازع إلا القليل منهم؟ أليس قد أمرهم بحجاب النساء فأخرجوا النساء باديات إلى الأسواق باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذ، أخرجوهن ناشرات الشعور وأشركوهن في مجالسهم ومحافلهم بل وفي جميع ميادين أعمالهم. أليس قد أمر الله تبارك وتعالى الأمة بأن تتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم وتتبعه في أعمالها وأخلاقها وأزيائها، فأعرضت إلا من رحم الله عن سنته وزيه وتأسَّت بالغربيين والأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وعاداتهم وأزيائهم بل في أعيادهم، حتى صار في الأمة من يرى التأسي بذلك والتزيي بزي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجعية، وصار يرى التأسي بالكفار والتزيي بزيهم تقدما ورفعة. ليس هذا هو الغالب على كثير من المسلمين إلا من رحم الله. على الأمة أن ترجع إلى ربها وأن تحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن فعلت لأرجعن الله تبارك وتعالى إليها العز والنصر والتمكين الذي منحه الله آباءها من قبل، فإنه قد وعد الغلب لأوليائه فقال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. أفترى أن جنده من يرى الدين رجعية وأنه هو الذي أخر أهله عن موكب الحضارة الحديثة؟ أو ترى أن جنده من يبيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها من الوسائل المرئية وهي تنشر أمامه فضائع العالم المنحرف المنحط في هوة التباب والخسار؟ أو ترى من جنده من يبيت عاكفا على أغاني الفاجرات وعلى قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب؟ أو ترى من جنده من يحب الدعارة ويستبيح الفروج المحرمة؟ أو ترى من جنده من يشرب المسكرات؟ إن المسلم ينبغي عليه أن ينظر أن يتفكر كيف تنصر أمة هذا الداء العضال كله فيها، بل ومعظمه في جيلها الذي أعدته للذود عن حوزة الإسلام وأهل الإسلام. إن عظم المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى على الذين تمكنوا أن يجتهدوا في نفي هذه الأمور التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها، وأن يتداركوا الخرق قبل اتساعه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصي الجميع إلى الصراط المستقيم. في الحديث سنية التعليم بالفعل، وفيه سنية تعديل الصفوف، وفيه أن ذلك من وظيفة الإمام ومن مسؤوليته، وفيه دليل أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للعقوبة: لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فيه دليل على أن عقوبة هذا الذنب هي الاختلاف في الاتجاهات والاختلاف في المقاصد والاختلاف في المناهج، وينشأ عن ذلك اختلاف الكلمة والتعادي بين المسلمين. وهذا فيه وعيد شديد لمن لا يقيمون الصفوف في الصلاة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى ليخالفن الله بين وجوه الذين عوجت صفوفهم فلم يعدلوها، وذلك حينما يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم في الصف فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزه، ويقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء، وتختلف القلوب ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والفرقة، ويفوت المقصد المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده حتى ظن صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا، وإذا بواحد منهم قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد، ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد، فيصرف إلى استحباب تعديلها والكراهة الشديدة لإعوجاجها، كما في الحديث الذي مر إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولكن الحق الذي ينبغي أن يصار إليه على حسب ما حقق ذلك المحققون، وقد جمعوا بين الأحاديث ونظروا فيها أن تسوية الصفوف من الواجبات للصلاة وليست من المستحبات في الصلاة، وإنما هي من الواجبات للصلاة، فيأثم القوم إذا لم يسووا صفوفهم. وقد رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم التسوية ما رتب من الوعيد الشديد بمخالفة الوجوه وبمخالفة القلوب. في الحديث شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، كان يتولى ذلك بيده الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمسح على المناكب ويسوي الصفوف بيده من ناحية إلى ناحية، فهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام ومن مسؤوليته. في الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم، وفيه دلالة على عظم قدر الهدي الظاهر في دين الله تبارك وتعالى، وأنه ليس كما ينظر إليه كثير من المسلمين على أنه أمر مستحب يأتي به من يأتي ويتركه من يتركه ولا إثم عليه، بل إن الهدي الظاهر فيه هذا الثواب العظيم، وعند مخالفته يتأتى هذا الوعيد الشديد. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون عاملا مع إخوانه من المسلمين من أجل إقامة دين الله رب العالمين والإتيان بالعبادة على وجهها، فإن رجلا واحدا ينتصل من الصف يتقدم أو يتأخر عن الصف يحكم بفعله هذا على الصف كله بأنه صف معوج، لا يقال فلان معوج، مع أن الذي عوج في الصف إنما هو رجل واحد. فإذا كان الإنسان قد أخذ الهدي الظاهر وكان بين إخوانه من أهل السنة، فليتق الله تبارك وتعالى في مسلكه، وليتق الله تبارك وتعالى في مأكله ومشربه، وليتق الله تبارك وتعالى في لفظه وفي سلوكه وحركة حياته، حتى لا يكون صادا عن دين الله تبارك وتعالى. فإن الناس تحكم على المجموع بسلوك فرد، وإن كان هذا من الظلم لأنه تعميم لا ينبغي أن يصار إليه، ولكن يشهد له في الشرع ما كان في هذا الحديث، حتى إذا وجد رجلا قد بدا صدره في الصف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، مع أن الذي خالف هو رجل واحد في الصف، وإن كان الصف قد امتد ما امتد في اتجاه القبلة، ولكن يحكم على الصف كله بأنه صف معوج إذا معوج واحد فقط في الصف. فأهل السنة في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليهم أن يراعوا النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، وأن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، وينبغي عليهم أن لا يكونوا صادين عن سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الناس يحكمون على مجموع إخوانهم بسلوك فرد منهم، مع أن العصمة لله تبارك وتعالى وحده في هذا الأمر يجعله عند من يشاء من عباده، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تقع الأخطاء، ولكن ينبغي على أهل السنة أن يراعوا هذا الأمر، وأن يلتفتوا إلى أمثال هذه النصوص التي تدل على هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الناس يحكمون على المجموع بسلوك فرد واحد وبشذوذه، وكثير منهم من أهل الظلم، فإذا وجدوا واحدا قد انتصل عن المجموع بسلوكه بلفظه بإساءته في التعامل بالدرهم والدينار، حكموا على أهل السنة جميعهم بأنهم على مثل هذا المنوال، والله المستعان. في الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتضي ذلك أن يحذر المسلم منه. فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة وما هو في مصلحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه لا بجدته، كما في الحديث قبله في هذه الرواية عند مسلم: صلى بأنس وبأمه، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة يعني أمه خلفنا. واليتيم الذي ذكره أنس رضي الله عنه هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. موضوع الحديث في بيان موقف المرأة مع الرجال في الصلاة، فقد جعلها صفا وحدها، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. ولمسلم أنه صلى به وبأمه: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. مليكة بضم الميم وفتح اللام، وقيل بفتح الميم واللام، والأول أشهر مليكة، وهي جدة أنس بن مالك لأمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، أي إلى فراش من الحصير، هو شجر معروف له سعف كسعف النخيل تعمل منه الفرش، قد اسود من طول ما لبس بالسين المهملة، وقد تصحف في بعض الطبعات بالثاء المثلثة الفوقية المعجمة، وهذا خطأ فاحش، قد اسود من طول ما لبس لا من طول ما لبث، أي من طول ما بقي، بل من طول ما لبس. علاه الدرن والسواد من طول افتراشه بالسين، من طول افتراشه، لأن الافتراش يسمى لبسا بالسين، لأن الافتراش يسمى لبسا، ومن ذلك قوله تعالى: هن لباس لكم. قد اسود من طول ما لبس، وعلاه الدرن والوسخ، فنضحه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي عليه. والنضح الرش، وقد يراد به الغسل. قال: فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز يعني جدته من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة، بعثه الله تبارك وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر والملوك في ممالكهم الواسعة وأبهتهم التي تأخذ بالأبصار وتحير الأفكار، ها هو يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل السرور على قلبها. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم في اجتماعاته، وإن لبى الدعوة للطعام، لم يكن حاشاه بالغافل عن القيام بحق ربه تبارك وتعالى في العبودية له والدعوة إليه بالقول وبالفعل على السواء، بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسردا، كما صنع في هذا الحديث وفي حديث عتبان. وكان قد قصد النبي صلى الله عليه وسلم لما رابه بصره، وكان لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد قومه إذا فاض السيل، وكان رجلا قد أصاب بصره ما أصابه رضي الله عنه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره من أجل أن يصلي في موضع في بيته ليتخذه مسجدا، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وغدا هو وأبو بكر إلى بيت عتبان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع اختاره عتبان من بيته، وحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام، يعني دعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام يعدونه، فبقي هناك حتى طعم صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث الذي رواه أنس يجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذ المساجد في البيوت، وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته، لأن موقف النساء متأخر عن موقف الرجال، فصف أنسا والغلام صفا وجعل العجوز وراءهم وحدها. فيؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التواضع والخلق الحسن، وفيه استحباب دعوة أولي الفضل من الناس، فقد دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته. يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش لبس، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، فالافتراش لبس، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث في يمين. أفاد ذلك الإمام ابن دقيق رحمه الله تعالى. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يؤخذ من ذلك أن الافتراش لبس، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، وأن من حلف ألا يلبس شيئا فافترشه فقد حنث في يمينه. يؤخذ من الحديث أن موقف الاثنين وراء الإمام، قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود رضي الله عنه، وذهب إلى ذلك صاحب ابن مسعود، قالوا يكونون هم والإمام صفا واحدا ويقف بينهما، يقف مع الاثنين بينهما، يذهب إلى هذا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. حكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق أنه إذا صلى الإمام وصلى معه اثنان يقف واحد عن يمينه واحد عن شماله يقف بينهما، ومذهب العلماء كافة كما في هذا الحديث، فقد قال أنس رضي الله عنه وصففت أنا واليتيم وراءه. في الحديث أن للصبي موقفا من الصف، وفيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف، واختلفوا في صلاة المرأة إذا وقفت إلى جنب الرجل، فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه. في الحديث أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة، حصير قد اسود قام فنضحه بالماء، حمل قوله فنضحته على إرادة التليين، واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته، حمل على إرادة التليين يعني ليكون أرفق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته عليه. في الحديث جواز الجماعة في صلاة النافلة، لا على أن يصير ذلك عادة، ولكن يجوز ذلك على هذا النحو إذا ما كان اتفاقا بقدر الله تبارك وتعالى، لا على اتفاق بين الناس كما يفعل كثير من الحزبيين، تواعدون على صيام يوم بعينه جماعة ثم يقيمون الليل في ليلة يحددونها جماعة، ثم يأخذون في الفساد في الأرض وفي نشر ما هم عليه من البدع. ولكن كما ترى، وكذلك لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قد يأتي بعض الأصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فيصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ألا يتم التوافق على ذلك وألا يجعل عادة. في الحديث كما سمعت أن مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وقد جبل ربنا تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق، ومن عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم تواضعه، فكان على جلالة قدره وعلو مكانه وسمو مرتبته يجيب دعوة الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير، يريد بذلك المقاصد الجليلة، والأهداف السامية من جبر قلوب البائسين والتواضع للمساكين وتعليم الجاهلين إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى بيت مليكة وأكل من طعامها رضي الله عنها، ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالقيام ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فعمد أنس إلى حصير قديم اسود من طول ما فرش فغسله، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به، وصف أنس ويتيم معه صفا واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت العجوز صاحبة الدعوة من وراء أنس واليتيم تصلي بصلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بحق الدعوة والتعليم. وقد من الله تبارك وتعالى على أهل السنة فكانوا أسعد الناس باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاده وفي عبادته وفي دعوته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب الجمهور إلى صحة مصافة الصبي في صلاتي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا الحديث الصحيح لأن أنسا وصف صاحبه باليتيم، والمشهور من مذهب الحنابلة صحة مصافته في النفل عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته في الفرض. وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، لأن أحكام الفرض والنفل واحدة إلا ما خص بذلك ما يخص منهما، ومن خص إحدى الصلاتين من فرض أو نفل بالحكم فعليه الدليل ولا مخصص هاهنا، فالصحيح ما عليه الجمهور، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة وصوبه ابن رجب وهو حنبلي أيضا في القواعد. فتصح مصافة الصبي أن يكون الصبيان صفا حتى في صلاة الجماعة كما مر. في الحديث صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ ولا يتم بعد احتلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام، وأن موقف المرأة يكون خلف الرجال. وفيه صحة موقف المرأة صفا واحدة ما دامت واحدة، فحينئذ لا ينسرح عليها الحكم أنه لا صلاة لفذ خلف الصف، فإذا كانت واحدة فإنها تصلي وحدها خلف الصف ما دامت واحدة، فإن كنا أكثر من ذلك وجب عليهن إقامة الصف. في الحديث جواز الاجتماع في النوافل وإن لم يشرع لها اجتماع إذا لم تتخذ عادة مستمرة، وفي جواز الصلاة لقصد التعليم بها أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة المفيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا على المنبر من أجل أن يروه وأن يتعلموا صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه، وفيه استحباب إجابة دعوة الداعي لا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر لخواطرهم وتطمين لقلوبهم، ما لم تكن وليمة عرس فعند ذلك تجب إجابة الدعوة، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من تصحيح النية وملاحظة الأحوال في تلك المناسبات، وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا وجد شيئا من ذلك انصرف ولم يدخل، فلا يغشى مكانا فيه منكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خاصة إذا كان ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويسمع لكلامهم فيأمر وينهى. فإذا غشي تلك المجامع وشهد تلك المناسبات نهى عن المنكر إذا وجد، فإذا أزيل فذلك، وإلا فإنه ينبغي أن يزول عنه لأن يكون بين ظهراني القوم هم يأتون بالمنكرات كما غلب على أهل هذا الزمان. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موضوع الحديث في بيان موقف الواحد من الإمام. قال: بت عند خالتي ميمونة. بت أي نمت ليلة عند خالتي ميمونة، هي بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، من للتبعيض أو للبيان، يصلي من الليل للتبعيض أو للبيان. فقمت أي وقفت للصلاة معه عن يساره، فأخذ برأسي أي فأمسك به فأقامني عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن، ذا جد واجتهاد في تحصيل العلم وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يطلع بنفسه على تهجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قام صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، قام ابن عباس ليصلي بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عن يسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأموما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحوله، لأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا. فإذا كان الواحد مصليا وراء إمامه فإنه يكون عن يمينه، ويكونان من غير ما تأخر من المأموم عن الإمام، كما في صحيح البخاري: بل يكونان صفا واحدا بالمحاذاة، لا يتأخر المأموم عن الإمام كما هي عادة كثير من الناس. فإذا كان واحدا يكونان صفا، يكونان متساويين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، وفي رواية في الصحيح: فأخذ بأذني، فحولني صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره حتى أقامه عن يمينه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب النمير، ولهذا انتدب ابن عباس رضي الله عنهما ليبيت عند خالته ميمونة في ليلتها، كي يرى تهجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخبرهم به. كأنما اختير ابن عباس رضي الله عنهما لذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكون خالته عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولصغر سنه وذكائه ونباهته التي تمكنه من حفظ ما يراه وتمكنه من نقله للأمة بعد. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وجاء ابن عباس فوقف إلى جانبه الأيسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن ابن عباس تخول بمبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة ميمونة خالته، لا شك أنه تخول فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون خالته حائضا أو ما أشبه، والله أعلم. وإلا فإنه ليس له أن يذهب ليبيت عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند خالته ميمونة في ليلتها، فلا شك أنه تحرى ألا يترتب على حضوره ما يكون فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأن تكون خالته حائضا رضي الله عنها أو ما أشبه. في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ثم اختلفوا في صلاته إن وقف على يسار الإمام، فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصحت صلاته، وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، فإذا وقف عن يسار الإمام فصلاته فاسدة. وأما مالك والشافعي وأصحاب الرأي فقد ذهبوا إلى أن هذه مخالفة للسنة والصلاة صحيحة، وهذا هو الأظهر، لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأما الحنابلة فقالوا إذا وقف عن يسار الإمام، إذا وقف الواحد في صلاة الجماعة إذا وقف على يسار الإمام فالصلاة فاسدة، والأظهر أن الصلاة صحيحة، ولكن هذه مخالفة للسنة. في الحديث جواز الجماعة في صلاة الليل، فإنما صلى ابن عباس رضي الله عنهما وراء النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. في هذا الحديث دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حوله من وراء ظهره آخذا بأذنه، وفي هذا الحديث فأخذ برأسي ولا تنافية، فالأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى مزيد بيان، فأخذ بأذنه فحوله من وراء ظهره، فحركة ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتحوله من اليسار إلى اليمين لم تؤثر في صلاته، وكذلك حركة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ برأسه من أجل أن يحوله عن اليسار إلى اليمين، فالعمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها. في الحديث دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل كما مر إن ابن عباس رضي الله عنهما تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن تكون خالته حائضا أو ما أشبه، والله تعالى أعلى وأعلم. المشهور من مذهب الإمام أحمد كما مر فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام، وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين بهذا الحديث، وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام، لأنه لو كان الوقوف عن يسار الإمام مع القدرة على الوقوف على يمينه أو مع خلو يمينه لو كان ذلك مفسدا للصلاة ما حول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس معتبرا ما مضى من صلاته عن يساره على غير فساد، فإنه لم يعتبر ما مر من وقوفه عن يساره صلى الله عليه وسلم لم يعتبره فاسدا، ولو كان فاسدا ما كان ذلك كذلك، وإنما اعتبره واقعا على حقه وأن الصلاة صحيحة، ثم حوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليسار إلى اليمين. وعليه فموقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، ويصح وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس، فتصح مع مخالفة السنة، فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي من وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه. المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف، كما في بعض ألفاظ الحديث في البخاري أنه حوله من وراء ظهره، فأتى به من وراء ظهره وحولا إياه عن اليسار إلى اليمين. العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها، صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ، ومشروعية صلاة الليل واستحبابها، واجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه. وفي هذا ما ذكره هو أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بعض الصحابة فقال له هيا نطلب علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له هذا الصحابي رضي الله عنه عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك، يعني مع توفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوافرهم، فنظر إلى الحالة الحاضرة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فالناس لا يحتاجون إلى مثلك، فأنت تطلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب علمه، يعني تسمع من الصحابة يسألهم ويسمع منهم ويغشى مجالسهم من أجل أن يتعلم ما فاته من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن علمه. فابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابة، فقال تركته، يعني لم يؤثر فيه كلام هذا الصحابي، وذهب هو يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال وامتدت بي حياة، فمات من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحتاج الناس إلى علمه، فكان يجلس لتعليم الناس. قال: فمر بي يوما ذلك الصحابي الذي ذهب إليه أولا يطلب منه أن يخرج معا وأن يتعاون في تحصيل علم النبي صلى الله عليه وسلم وفي جمعه من الصحابة. قال: فمر بي يوما ذلك الصحابي وأنا أجلس أفتي الناس، فقال هذا الغلام، أنه كان أصغر منه سنا، فقال هذا الغلام كان أفقه مني. فالإنسان يجتهد في تحصيل العلم حتى ولو توفر أهله، لأنك لا تدري ما يحدث في غد. ثم لنشر هذا العلم في الأمة ولبثه في جماهير المسلمين، فإنهم أحوج إلى علم الكتاب والسنة الآن من حاجتهم إلى النفس. الأمة تحتاج علم الكتاب والسنة، وقد وثب عليه فبدله وغيره الحزبيون ممن تلبسوا بلبوس أهل السنة وأخذوا يتحلون بحليتها ويأخذون شارتها فلبسوا على الخلق. فالناس اليوم في حاجة إلى علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وعلى منهاج النبوة، هم إليه اليوم أحوج منهم، لا أقول إلى الطعام والشراب، وإنما إلى النفس. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله هذا الكلام قديما، قال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وذلك أن الواحد منهم يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه، بل هو يحتاج إلى العلم أكثر مما يحتاج إلى النفس، لأن الإنسان إذا انقطع نفسه مات جسده، وربما كان قلبه حيا، فحينئذ ينتقل من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار. وأما إذا ما عدم العلم هو أحوج إليه من نفسه، النفس تنقطع به حياة البدن، العلم تنقطع به حياة القلب. ولا شك أن القلب أهم من الجسد، فإذا مات القلب فهو موت الأبد. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل علم الكتاب والسنة. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما وهو من صغار الصحابة، كان يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل العلم، يبيت عند خالته ميمونة لكي يرى ما يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل مما لا تطلع عليه عين أحد من أصحابه، خلا ما يكون من شأن زوجته رضي الله عنه. فيدخل هذا المدخل من أجل أن يدلنا على هذا الأمر الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه هو، من تحويله عن اليسار إلى اليمين. ولولا أنه بات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمنا هذا على هذا النحو الذي أخبرنا به. فكان يجتهد في الطلب مع أنه كان صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان صغيرا في سنه ولكن كان كبيرا في همته وهمه رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. في الحديث أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام، أن كثيرا من الناس يقول لو أنه جاء متأخرا فوجد أحدا يتنفل فاتخذه إماما، هل ينوي هذا الذي صار إماما نية الإمامة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ابن عباس فصلى وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من ابن عباس قبل بأنه سيصلي خلفه، ولكنه انتهز الفرصة، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في صلاة الليل قام فصلى عن يساره. فلا تشترط نية الإمامة في الإمام إذا قام يصلي، إذا جاء فدخل معه في الصلاة من دخل مؤتما به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، واهدنا واهد بنا إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.